أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأبرز الفقرات. مواطنو قرى جبل الدائر بولاية شمال كردفان يتعرضون لحصار مطبق من قبل قوات الدعم السريع، والأوضاع تنذر بالخطر.
والآن المواطن مشرد في قمة الجبل، وبعد ذلك الميليشيات بدأت تمارس كل أنواع الإجرام من قتل وسلب.
الصحفي فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق يقول إن تصريحات مدير جهاز الأمن السابق بولاية كسلة لواء أمن معاش بدر الدين عبد الحكم الأخيرة لإذاعة أم درمان ليست صدفة، ورجح أن تكون جزء من مخطط يستهدف شرق السودان.
يعني في مؤامرات من جهات سياسية بعينها تريد أن تفجر الأوضاع في شرق السودان وتفتكر أنها ده حيكون لمصلحتها.
اللاجئون السودانيون بمعسكري الكومر وأولالا بأثيوبيا يطالبون بتوفير الأمن والخدمات.
يعني حتى مجموعات انت ما بتعرف تنتمي لوين، يجوا شاكين المعسكر بالسلاح يلقوك مطرف ينهبوك.
ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مدينة الدبة بالولاية الشمالية تنعكس سلبا على حياة المواطن والنازحين على السواء.
الفترة دي يعني التجار بقى جشع، يعني حياة صعبة جدا.
المستمعين الكرام، كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. الهجمات المتتالية التي تعرضت له قرى جبل الدائر بولاية شمال كردفان من قبل قوات الدعم السريع تخلف عشرات القتلى وأوضاع إنسانية تنذر بالخطر. للمزيد حول آخر التطورات في منطقة جبل الدائر نبقى مع إفادة لأحد مواطني المنطقة للجولة.
عن منطقة جبل الدائر والأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة من يوم الخميس والجمعة والسبت الليلة لغاية يوم الأحد، 4 أيام من نار جهنم من المواطن في جبل الدائر لا حول ولا قوة له. اتعرض لحجم كبير جدا جدا من قبل ميليشيات الدعم السريع وحاصرت الحامية، والحامية سقطت والمواطن أصبح بلا هناية. والآن المواطن مشرد في قمة الجبل، وبعد ذلك الميليشيات بدأت تمارس كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وتشريد وتنكيل، وحرمت المواطنين حتى من موارد المويه اللي قاعدوا فيها وعملوا ارتكازاتهم وبدوا في النهب والكسر. يعني حتى الان الارواح التي تم اسحاقها ما يقارب 20 من المواطنين الابرياء، وقطعوا شبكه بعض الاتصالات لمده يوم كامل من خامس الصباح لغايه اليوم، ما موجود شبكه اتصالات عشان الناس تتواصل. فالمواطن صراحة عايش في جهيم في منطقة بتاع جبل الدائر، فقط كل ممتلكاته كل الثروات من أبغار لمواشي كلها نزل نحبوها وقلوها من أصحابها ومشبها المناطق بتاعتهم. الآن المواطن فقط هو في قمة الجبل عشان ينزل يجيب الحاجة اللي بيأكلوها وبيطلبها، موجودين في ارتكازاته مكسر الدكاكين وكسر كل المخازن، وبيجوا بينقلوا علنا، بيجوا بينقلوا المحاطيل من المخازن من الدكاكين، ما خلوا شيء. فالمواطن محتاج لجهة تسمعه، محتاج لجهة تجيب في أمره، محتاج لكل ما إنه تحمله الكلمة من معنى الحوض. فالناس في قمة الجبال لمدة 4 أيام في قمة الجبل أو خارج السودان أو كل روح بتحمل معنى الإنسانية، إن المواطن ده محتاج لتعميم، محتاج لإعانة، محتاج إنه الناس يسمعوا له ويجيبوا له ينقذوا من القبضة بتاعت المجارمة، من القبضة بتاعت الميليشيات. الآن الميليشيات مقفل الطرق عشان المواطنين ينزلوا من قمة الجبل يتحركوا للمناطق الآمنة. الميليشيات الآن قافلة الطرق، والجهات الإنسانية، الجهات القانونية، الجهات الأمنية لا بد من إنه يكون في تحرك على أساس إن ينقذوا المواطن المحاصر. المواطن ده هيموت كله في قمة الجبل جوع وعطش، فحالة يزرع عليها. الجيش انسحب، ما في داعي تاني حصار للمواطنين. المواطنين ده انا ما اعرف الناس محاصرين لهم بشيء. الدول مفترض عقل له وتخليه ينزح، تخليه يمشي للمناطق اللي هو بلقى فيه نفسه وبلقى فيه الامان وبلقى فيه المأوى، بقدر باكل وبشرب. لكن لما تحاصر في راس الجبل دي عباده، قرى اتحرقت، يعني دمار ما بعده دمار، وما معروف الليله اللي بكره بيحصل شنو. والشبكه الوحيده الموجوده البرج بتاع الاتصالات متحكمين فيه، ممكن يفتحوها لكيف ويقفلوها لكيف. فالمواطن في جبل الدائر قاعد يبات في ظلام. فكل الناس اللي بيسمعوا انا بقول انه تحركوا تجاه انه ينقذوا مواطن جبل الدائر.
أثارت تصريحات مدير جهاز الأمن السابق بولاية كسلا لواء أمن معاش بدر الدين عبد الحكم في مقابلة بثتها إذاعة أم درمان يوم الجمعة، أثارت حالة من السخط والغضب في أوساط مكونات مجتمع شرق السودان، وقال فيها إنه إبراهيم محمود وزير الداخلية السابق وصالح عمار والي كسلا الأسبق وعبد القادر أجيراي مستشار حميتي السابق أجانب من دولة أريتريا وحميتي قاعدة الدعم السريع من تشاد، وقال إنه لا يمكن أن يسمح للاجئين بحمل السلاح للدفاع عن البلاد مطالبا بسحب الجنسية منهم. أجرت راديو دبنجا لقاء مع الصحفي فيصل محمد صالح وزير الإعلام السابق حول تداعيات هذه التصريحات.
الحقيقة لا يمكن اعتبارها صدفة، لأنه الرجل كان يعمل في الشرق السوداني، هو لو مجرد معلق سياسي ولا محلل ولا صحفي ولا كاتب ولا حتى خبير في مجال ما ويجيء به ليعلق عن عفو الخاطر ممكن، لكن هو رجل عمل مديرا للأمن في ولاية كسلا، وفي فترة من أشد الفترات توترا في هذه الولاية شهدت نزاعات قبلية واغتيالات وموت وكذا، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع مثل هذه التصريحات بالبراءة والسذاجة الشديدة يعني. ونعتقد أنها جزء فعلا من المخطط. موضوع الشرق ده فيه تعقيدات كثيرة جدا، وأنا بعتقد أنه محتاج الناس يحكوا عليه يبروا التعقيدات دي ويحاولوا يفكفكوا الخيوط بتاعته. يعني في مؤامرات من جهات سياسية بعينها تريد أن تفجر الأوضاع في شرق السودان وتفتكر أنها داحي كل مصلحتها. في نزاعات قبلية وخطاب عنصري وخطاب كراهية فظيع منتشر بين بعض المجموعات القبلية، ومع الأسف الشباب اللي يفترض يكونوا هم قمة الوعي هم أكثر الناس انهماكاً في 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 السوشيال ميديا في ممارسة خطاب الكراهية ضد بعضهم البعض. ثم هناك تدخلات خارجية واضحة جدا، يعني أنا أعني بالتحديد يمكن يكون من أريتريا صابعين بتلعب في الإغليم بشكل كبير جدا. فالعوامل الثلاثة دي مع بعض بتخلي الأوضاع في الشرق تنزل بالخطر والانفجار، بتحتاج إلى تعامل عاقل وواعي.
إلى أين تتوقع أن تمضي الأمور الآن بعد أن طالعتنا وسائل التواصل الاجتماعي باجتماعات ولقاءات البني عامر؟ هل تتوقع أن تكون مجرد أزمة عابرة أم أن الأمر قد يتفاقم لما هو أسوأ؟
شوف، إذا تكلمنا بالتركيبة القبلية، يعني معروف جدا أنه في القبائل بتاعت البيجا على رأسها الهرندا واللي ناظرها ترك، لكن طبعا في مجموعات قبلية أخرى في البشاريين وفي الأمرار ومجموعات قبلية أخرى والجميلاب وغيرهم بقيادة سليمان علي ميتاي اللي هم جزء من الهرندا، ولكن عندهم موقف مختلف من ترك. وترك ساق المجموعات القبلية المتحالفة معه وحتى من القبائل الأخرى لحلف سياسي، حلف سياسي مع العسكر ومع الإسلاميين، والكلام ده معروف جدا إنه هو اللي مهد بانقلاب 21 أكتوبر وغيره. يعني بدرجة ما قبضة ترك على المجموعات دي يعني لم تعد كما هي، لأنه في ناس انجرفوا معه باعتباره يدافع عن مصالح الشرق. أول ما وقع الانقلاب العسكري هو توقف عن أي مطالبات، ولم تتحسن أوضاع الشرق ولم تتخذ أي خطوة من قبل الحكومة العسكرية التي جاءت بعد انقلاب 21 أكتوبر، فانفض عنه بعض الناس إلا الناس اللي عندهم ولاء قبلي. فهو ما يزال واحد من المحاور الخطرة واللي قاعد تلعب في الإقليم وكذا وتؤجج في الصراعات القبلية. من ناحية تانية في مجموعات أخرى كانت موقفة يمكن ما مع ترك بالضرورة، لكنها ما لعبت دور إيجابي، وأنا أفتكر أنه تنشيطهم زي الأمر آر والبشاريين وناظر علي محمود ناظر الأمر آر والبشاريين وغيرهم، أفتكر من الضروري جدا أن الناس تتحاور مع المجموعات القبلية الأخرى دي عشان تقلل من حدة التوتر القبلي. البني عامر أيضا واحد من المجموعات المهمة جدا في شرق السودان، وهم من ناحية العدد يبدو لي، أنا ليست لدي إحصائيات حديثة، لكن يبدو لي أنهم المجموعة الإثنية الأكبر الآن في ولايتي كسلا والبحر الأحمر من حيث العدد. هم يعني عندهم تضامن قبلي كبير جدا، فلذلك مستويات التعليم عندهم مرتفعة، تجارة بالبزنس أعداد كبيرة منهم، وبالتالي وضعهم الاقتصادي تحسن، وضعهم وضع أبنائهم الأكاديمي والتعليم في تقدم. يمكن يكون ده واحد من أسباب النزاعات، إنه فجأة المجموعات الأخرى انتبهت للتمدد بتاع البني عامر اللي هو أنا شايفه تمدد طبيعي بحكم التعليم وبحكم الانتشار وبحكم العدد الكبير. يعني بعد ذلك طبعا حصل استغلال سياسي لهذا الموضوع في الفترة بتاعت الإنغاز. الإنغاز حاولت تستعين بمكونات قبلية ضد مكونات قبلية أخرى، ده برضه ساهمت في الصراعات. والفترة بتاعت 2021 دي حصلت موجات بتاعت قتل وموت في بدت في القضارف في كسلة قليلا، كانت أفظع في بور سودان ثم عادت إلى كسلة. حصل أشكال من الصراع بين الهدلوة والبيجة والعامر وبين البن عامر والنوبة، وكانت دفعوا فيها الناس وكان مدنيين تمن غالي جدا يعني. وعملت استقطابات حادة. ومع الأسف الحركة السياسية في شرق السودان إلى حد ما ضعيفة، الحركة السياسية المدنية ما مستندة على ركيزة قبلية ضعيفة، لأن الحركة المدنية السياسية لو تحركت تستطيع أن تمتص بعض من هذه التوترات وتفرض نفسها كمعادل موضوعي للتحركات الإثنية والقبلية. أنا أفتكر محتاجة الناس يشتغلوا على محتاجة دعم في حركة سياسية مدنية ما مرتبطة بإثنية معينة، عابرة للقبائل عابرة للقوميات، قاعد تحاول تشتغل فيها مجموعات من الشباب، لكن محتاجة انتباه ومحتاجة دعم. بعد ذاك طبعا مع الأسف نحن بقت ما عندنا دولة، لو كان في دولة في أصابع بتاع التدخل الخارجي واضحة جدا، يعني الآن في معسكرات في أريتريا في مجموعات قبلية لجأت إلى هناك وتسلحت وغيره، ودي كانت محتاجة دولة متماسكة تستطيع أن تقف أمامها. مع الأسف الدولة دي ما موجودة، ونعتقد أنه في أصابع.
نعم.
التدخل الأخطر ما في وعيه بتاع الاستخبارات العسكرية بشكل واضح جدا. الاستخبارات العسكرية قاعد عندها وجهاز الأمن ذاته عنده حاجة اسمها وحدة القبائل، ديل بيشتغلوا من غير أي رؤية استراتيجية قدام، هم دايرين بيعملوا بعمل اليوم باليوم، وبالتالي بكون دايرين يكسبوا تأييد ودعم في الحرب دي الآن، ما بيراعوا للنتائج بتاعتها وانعكاساتها في المستقبل. فقعد كده قاعدين يلعبوا في فركشة الغبائل، في تصليح بعضها، في تأليم بعضها البعض، وده دور خطر جدا برضو يحتاج إذا في سلطة سياسية إنها تغيير يد الاستخبارات العسكرية، لأنه افترض تكون مهامة محصورة في عمل معين عنده علاقة بالجيش وغيره، ما تتدخل في الأوضاع السياسية والغيرة والإدارية في الولايات. فدي برضه محتاجة انتباهها، وأفتكر إنها أمامنا عمل كبير، كل الناس المهتمين بالأوضاع في شرق السودان أمامهم عمل كبير يشتغلوا في الثلاثة جبهات دي، في مواجهة التدخل الخارجي وفتحه، في العلاقات الإثنية والغبرية بين القبائل ومحاولة التدخل لإصلاحها، ثم متابعة الاستغلال السياسي لهذه الأوضاع ومحاولة تفجيرها وكشفها أيضا.
يعيش مواطنو والنازحين في مدينة الدبة بالولاية الشمالية أوضاع إنسانية حرجة جراء استمرار الحرب. التقت جولة السودان اليوم بأحد النشطاء في المدينة لتسليط الضوء حول الوضع هناك والتدخلات المطلوبة.
الوضع الإنساني في معلية الدبة من ناحية الجوانب المعيشية بالنسبة للأهالي المقيمين طبعا الوضع عادي، ما عندهم مشكلة، الناس في زراعتها والناس في شغلها ما عندهم مشكلة، يعني يأهل الحاجات اللي بيحتاجوا لها ناس الدقيق واللحم، لكن باقي الأشياء والزيت والملح، لكن باقي الأشياء تقريبا كلها موجودة عندهم في مناطق الزراعة، خضروات والبقوليات والحياة دي كلها متوفرة أصلا عندهم، يعني ما بيحتاجوا إنه يمشوا يشتروها من السوق. أما في الوضع في مدينة الدبة ذاتها، دبة طبعا هي مدينة وحوالينا رياف، أما الوضع في المدينة بيختلف شوية. الوضع في المدينة كما في المدن الأخرى، الأسعار في سوق الدبة يعني مقارنة بالشيء اللي بعرفه أنا زمان في الخرطوم أو غالي، يعني غالي شديد، غالية شديد جدا، يعني كل الموارد التموينية وضعها شوية كان صعب، بالذات الفترة اللي كان بيشحنوا فيها العربات كان بتشحن بضائع بتودي الغريب. الفترة دي يعني التجار بقى جشع، يعني حياة صعبة جدا. الشوال التمر مثلا وصل 65,000، يعني من كان ب 30 و 35 وصل 65,000. الشغلانية كان فيها احتكار شديد، كان فيها عدم مراعاة للمواطن، يعني احنا كمواطنين كنا قاعدين في سوق الدبة كنا بنعاني يعني حتى من المعيشة العادية بيعيش الإنسان العادي في اليوم. يعني لو الواحد ما عنده داعم مادي قوي ما بيقدر يعني على الوضع. أما الجانب الإنساني بالنسبة للنازحين الجو من خارج المدينة، والله وضعهم مأساوي، ناس قاعدة في مدارس يعني من غير عائل من غير شغل، يعني الناس بس راجع ربنا سبحانه وتعالى إن يمن عليهم. في بعض الجهات المدنية يعني مرة وجبة أيام الشتاء والأيام الناشوية الناس كان بطاطين ملابس إن شاء الله بستخدمها. الأيام دي الصيف داخل علينا والمدارس كلها مسقوفة زنك، تخيلي معي يعني حالة الناس، الأسر الموجودة في الصفوف المدرسية والوضع يعني الصفوف زنك، ناس عندها أطفال، ناس عندها ناس مرضى، ناس عندها حالات مزمنة، فالوضع مأساوي والله بالنسبة لهم. المشكلة الثانية اللي هتواجههم الأيام الجاية إنه يعني الولاية قررت إنه تفتح المدارس يوم 14/5، فهيرحلوا الناس زين لوين لغاية هسه ما تعرف، والولاية مصرة إنه المدارس تتفتح يوم 14/5، ما عارف غايته الوضع يبقى كيف بالنسبة لهم. الوضع مهم والله، الوضع يعني صعب جدا عليهم، ممكن هسه الوضع بالنسبة لهم ما هين، لكن بعد ما يكون في ترحيل ما عارف هيجيبوا لهم خيم، ما عارف يعني والله وضع مأساوي. إذا البلد وضعها ما استقر مشكلة يعني. لغاية الآن في باصات، في عربات، أقصد عربات بتجي من غرب السودان تيجي شايلة ناس نازحين، يعني الناس دي هتقعد وين إذا المدارس كلها فتحت؟ ما في يعني ما إلا في العراء غايت، والعراء المدينة كبيرة جدا وأطرافها مترامية، يعني إلا يعني بعدين إلا في الصحراء، أصلا المدينة بقت كل جوانبها متخمة للصحراء، ما في تاني جوانب أصلا شمالا يعني كده لغاية حلفة تاني، ما فيها حتة. شرقا مقفل لغاية شريان الشمال، لغاية الملتقى كلها مليانة، غربا وجنوبا شوية صحاري، يعني إلا الناس تتجه للصحاري. ربنا يتولى الناس ويعين الناس ويفرج على البلاد والعباد، نسأل ربنا سبحانه وتعالى يفج الغمة والناس تهدأ، ونكون كلنا كالسودانيين، ننبذ غبليتنا وننبذ العرقية اللي فينا دي، ويبقى أمنا السودان وأبونا السودان، كلنا أبناء وطن واحد. السلام عليكم.
طالب اللاجئون السودانيون بمعسكري الكومر وأولالا بإقليم الأمهرة بدولة أثيوبيا بتوفير الأمن والخدمات الأساسية. للمزيد حول الأوضاع هناك ومطالب اللاجئين نبقى مع السيد يوسف عمر المتحدث باسم لجنة اللاجئين بمعسكر الكومر في إفاتو لجولة السودان اليوم.
فنحن بكل صراحة صح عندنا اللاجئين السودانيين انتشروا في كل الدول المجاورة، يعني ابتداء بجنوب السودان كدولة يمكن منفصلة مننا، بالإضافة لأوغندا، لكينيا، تشاد، وأثيوبيا. كتقييم عام بتواصلاتنا مع اللاجئين في الدول الثانية دي، نحن كلاجئين في أثيوبيا تحديدا إقليم الأمهر اللي هو معسكرنا بتاع كومر حق اللاجئين ده أكثر سوءا، يعني فيه حاجات ممكن طيلة 9 شهور نحن بنحاول نتكلم عنها بشكل يعني ما داري نقول بطيء أو ضعيف، لكن لأنه سككنا وواقعنا بيختلف، ديل بيختلفوا عنا عندهم طرق للتواصل الاجتماعي، وانت هسه خير دليل انه اتواصل معك، بعاني جدا في الشبكه. الدول الثانيه قادره تتواصل، توصل رسائل، تتعامل. نحن عندنا تعتيم اعلامي لظروفهم الامنيه اللي هو بتتعلق بالوضع في اثيوبيا ذاتها، وتحديدا اقليم الامهره، يعني في حركه الفان والاوضاع السياسيه الكثيره. والصدمه الكبيره نحن لما جينا حتى المعسكر كمعسكر جديد نحن اللي ثبتناه، يعني أول مخيم جينا لقينا سطحوا الأرض، وزعوا للناس الخيم في نفس الزمن، في صراع حتى بين المجتمعات الموجودين في نصها، نحن هسه بقينا زي العازل البشري بين مجتمعين، بالإضافة للمعارضة ذات الموجودة، غير الخدمات الردية اللي أنا قبل كده وضحتها لك أو آخرين غيري قد يكونوا وضحوها بشكل أو بآخر، يعني في الوضع الأمني، وده أكبر حاجز بالنسبة لنا. يعني نحن مرقنا من حرب ومتخوفين يعني من وضع أمني ما مستقر، وما نقدر نغايم واوا إلى آخره، والناس تواجه الحاجة دي. أول أيامنا الأولى جينا هو نفس حمل السلاح اللي جيناه هنا، يعني حتى مجموعات أنت ما بتعرف تنتمي لوين، يجوا شاكين المعسكر بالسلاح يلقوك مطرف ينهبوك. يعني في البداية كانوا بيدخلوا الخيم، الوضع العدد بقى كبير، هم بيجوا لما تمشي تقطع الخور للمويه، تجيب حطب او للخلا، لانه الخدمات الصحيه في الجانب الصحي ما يتعلق بالحمامات والمنافع ذاتها سيئه جدا، بيحفروها نص متر، فدي كانت مشكله ادت لنا كان للتفشي بتاع الكوليرا و الى اخره. المسائل الامنيه نحن كلجنه مشينا لها ورش واجتماعات مشتركه مع الحكومه الممثله اللي هو اقليم شمال جندر، ولحد المتمة وشهادي قعدنا معهم كممثلين للحكومة، ممثلين الحكومة المحلية اللي هي المحليات، معرف المجتمع القبلي برضو عندهم تمثيل ما يعادل الإدارة الأهلية عندنا في السودان، بالإضافة للآر آر إس هي كممثل للحكومة الأثيوبية في الوضع بتاع اللاجئين وجزء من الناس اليو إن. فكانت نقاشاتنا مستمرة مع الوضع الأمني ما مستغر، نحن بنعاني في الأوضاع الأمنية. الأوضاع الثانية ممكن تتعالج، إذا الوضع الأمني كويس ممكن الناس يطالبوا بالأوضاع الصحية والتعليم و إلى آخره، حتى في الخدمات ما يتعلق بالأكل، ما يتعلق بالخدمات البسيطة أو الوضع الصحي الردي يعني اللي نحن مرينا به. فدي مشاكلنا المستمرة وفي تطور، يعني إذا التمسنا حلول أو اجتهادات صادقة منهم كنا ممكن نقول ممكن، يعني ممكن زي 6 ولا 7 ورش كويس. فختام حاجاتنا اللي وصلنا لها معاهم في الملف الأمني تحديدا، قالوا لنا يا أخي نحن فشلنا فشل ذريع مع المجتمع المحلي، مع القبل اللي هو بيمثلهم، مع كل الجهات، حتى قالوا يخاطبوا حركة الفانو تقريبا، دي المعارضة تقريبا المسيطرة في الإقليم، إنه يتشاركوا معهم، بالإضافة لثقافاتهم اللي هم بيمارسوها حمل السلاح، ودي نحن ما ممكن يحددوا مسارات، اتفقنا كان يحددوا مسارات للناس اللي بيجوا الأسواق عندهم ماركت دي اللي هو يوم السبت، لما نيجوا اليوم ده لازم يكون في حاجة تحصل، ده غير الاختطاف الداخلي اللي قاعد يتم الضرب بالسلاح، عندنا حالات يمكن 3 ولا 4 عمليات بتاعة قتل غير الاختطاف، وعندنا برضو نهب مباشر ما يتعلق بالتلفونات، وعندنا برضو اللي هو المعسكر بتاع ولالة ده جديد بيجوا بيدخلوا الخيمة عادي بيرفعوها كلها بأي حاجة، يقول لكم نطلعوا برا السيليك، وقال لي شنو السيليك اللي هو التلفون. فالمشاكل ما بتنفصل من بعض، كل المعسكرات حقت اللاجئين في الإقليم ده ابتداء من الترانزيت، نحن كومر كمركزية للمعسكرات دي، بالإضافة لولالة هم كانوا جزء منهم في الترانزيت جابوهم ولالة، فهم هسي غرروا حاجات كثيرة. فأنا بحكي لك سلسلة من الحاجات يعني رجعت لك لورا كثير، لكن الأحداث في الفترة الأخيرة تحديدا بتتمثل في أول شيء مبعوثين جونا اللي هو جونا عز الاتحاد الأوروبي، ومبعوث اليو إن اللي هو بالنسبة لأثيوبيا أو ممثله كانوا حضور، رفعنا لهم مذكرات ورفعنا بلاغاتنا، بالإضافة للمنظمات الشغالة داخل المعسكر إنه خدماتها رديئة وما بتقدم بالشكل الممكن، وفي عجز حقيقي. نحن عندنا حالات بتاعت وفيات في الجانب الطبي برضه، لأنه ما في إمكانيات علاج، ما في إمكانيات إنه يحولوا اللاجئ من بمرض مزمن أو مرض عادي إنه يتحول لمكان فيه علاج، غير إنه ذاته العيادة بتكفي للساعة 3 لانه بخافوا الشارع بيرجعوا المدينه يسيما شهيدي، وكل المنظمات متجمعه هناك الساعة 3 لازم يغادروا المعسكر بيخلونا برانا، لانه الشارع بيقفل بيتعرضوا لهون ذاته لنهب لتهديد لغيره، فما في خدمه ليليه للمستشفى. قبل 20 يوم عملوا نايت شيفت، وبرضه بيجي يتعرض لتهديدات من السكان المحليين، بيجي زور بكلاش بيهدد الطبيب القاعد، ومع انه نحن ضحينا بلاجئين مننا هم في الجانب الطبي انهم يسدوا الناس اتطوعت انه تخدم الناس، لانه في طوارئ، في حالات طارئه بالليل، في ولادات يعني النسوان لحد ده يولدوهم بيموس، لا في تربات لا في غيره لا في غيره، وفي ظاهره برضه بتاع الاطفال كل طفل ينجبوه في ظروف معقده زي دي بيتوفوا، يعني في وفيات زي دي غير كبار السن، يعني عندنا 2 أو 3 حالات وفاة برضه إهمال طبي ونقص لعلاج وإلى آخره.
قبل الختام أعزائي المستمعين نبقى مع فقرة الترند والتحقق يقدمها زميلي عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند، الأطفال والحرب. في ذكرى مرور عام على الحرب في السودان، نشرت منظمة رعاية الطفولة يونيسيف مقطع فيديو مدة 2 دقيقة و44 ثانية يحكي معاناة أطفال السودان مع الحرب، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي السودانية مقطع الفيديو اللي بيروي من خلاله الأطفال ذكرياتهم في الأيام الأولى لاندلاع الحرب ودوي المدافع وانفجارات الدانات وأصوات الطائرات المقاتلة في داخل الأحياء السكنية. كمان بيحكي الأطفال قصة نزوحهم لمناطق غير اللي اعتادوا عليها وصعوبة التكيف مع الحياة الجديدة والحاجات اللي فقدوها في حياتهم السابقة، وفي مقدمتها توقف العملية التعليمية وعدم القدرة على ممارسة هواياتهم الرياضية والموسيقية وغيرها. وبيأكد مقطع الفيديو إن السودان بيشهد الآن أكبر كارثة نزوح في العالم تطال الأطفال، وبيختتم المقطع بنداءات من الأطفال من أجل وقف الحرب في السودان. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق، راجمات في منليط. تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وفي تزامن مع التصعيد العسكري في شمال دارفور مقطع فيديو مدة 9 ثواني بيصور عملية إطلاق قاذفات صاروخية من عدد من المركبات العسكرية في منطقة صحراوية. وقدم مقطع الفيديو على أساس أن من يقوم بإطلاق القاذفات الصاروخية هي القوات المشتركة لحركات الكفاح المسلح اللي تخلد عن الحياة وانضمت مؤخرا للقتال بجانب القوات المسلحة في منطقة منليط في أقصى شمال غرب السودان. إن الراجمات تستهدف مواقع لقوات الدعم السريع. فريق دبنجا للتحقق عمل على مراجعة مقطع الفيديو واتضح إن مقطع الفيديو مضلل، وهو جزء من مقطع طويل تم تصويره في 18 أغسطس 2011 في منطقة تي جي في ليبيا أيام الثورة المسلحة، واللي انتهت بإطاحة نظام العقيد معمر القذافي. وقد أعيد تدوير هذا المقطع بشكل واسع في الأيام الماضية في إطار عمليات الحرب النفسية بين طرفي الحرب الجيش والدعم السريع، ويهدف تضليل الرأي العام بشأن قدرة كل طرف على حسم الحرب عسكريا. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
شكرا زميلي عباس محمد. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الاثنين. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.